مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2021. إلى العناوين: معارضون يقولون إن هيئة تحرير الشام هي المستفيد من مهاجمة الأتراك في إدلب. تلميذ أبي قتادة الفلسطيني يدعو إلى مراجعات جهادية تخرج من العالمية إلى المحلية على رأي طالبان. منشق صيني يروي كيف يحشر الإيغور في مصانع السخرة. وضيف الأسبوع الدكتور تيموثي غروس، أستاذ الدراسات الصينية في معهد روز هيلمان التقني في ولاية إنديانا الأمريكية. الدكتور غروس متخصص في دراسة ثقافة الإيغور مسلمي الصين. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
جدل واسع هذا الأسبوع في أوساط الجهاديين في العالم حول استهداف القوات التركية في إدلب. هذا الجدل مهم لأنه في المحصلة يفضي إلى ما يلي: أولاً، أن الجولاني يختلق إرهاباً يهدد به المنطقة والعالم في سبيل الحصول على نفوذ واعتراف دولي. ثانياً، أن الجهاديين ضاعت بوصلتهم، ولاءاتهم مشتتة وخطواتهم على الأرض متخبطة. وثالثاً، أن القاعدة أم الجهاد العالمي غائبة خارج الصورة، فماذا تستطيع أن تقدم لأنصارها في الشام على أقل تقدير؟ لا شيء. لنبدأ بما حدث. للمرة الثانية خلال 10 أيام تعلن جماعة تطلق على نفسها اسم سرية أنصار أبي بكر الصديق عن استهداف قوات تركية شمال إدلب. في 15 أكتوبر قالت الجماعة إنها استهدفت جنوداً أتراك على مفرق كفرية معرة مصرين. قبل ذلك ب10 أيام استهدفت الجماعة أتراكاً على طريق نحلية أريحة جنوباً. هذه الجماعة كشفت عن نفسها في سبتمبر 2020 بعد هجمة انتحارية ضد الأتراك في سلة الزهور غرب إدلب، ولا تزال حتى اليوم لم تعلن عن انتمائها. هل هي امتداد للقاعدة حراس الدين مثلاً؟ ولماذا تختص في استهداف الأتراك؟ لكن في نفس الوقت أنصار القاعدة متحمسون جدا لهذه الجماعة ولم ينكروها، كما أنكروا جماعة أبي جليبيب مثلا التي ظهرت في يونيو الماضي، بل لا يزالون يحتفون بإصداراتها ويعتبرون استهدافها الجيش التركي العلمانية فقط أمرا مشروعا. هيئة تحرير الشام وأنصارها يعتبرون هذه الجماعة امتدادا لحراس الدين. قبل هجمة مفرق كفرية نشرت الهيئة صورة رجل قالت إن اسمه أحمد الجاسم، وإنه كان مسؤول مفصل التفخيخ في جماعة حراس الدين، ثم انضم إلى سرية أبي بكر الصديق في ذات المجال. نشرت الهيئة أيضا صورا لما قالت إنه أسلحة ومعدات تفخيخ كان يخفيها الرجل. لكن أنصار القاعدة حراس الدين تناقلوا بيانا صادرا عن جماعة سرية أنصار أبي بكر الصديق تنفي فيه الجماعة أن يكون الرجل عنصرا من عناصرها. أنصار القاعدة المعتدون مثل رد عدوان البغاء وجلاد المرجئة فندوا كذلك الصور التي نشرتها هيئة تحرير الشام واعتبروها فبركة إعلامية. السؤال الأهم الذي سأله الجهاديون وأنصارهم هو: من المستفيد من هذه الهجمات؟ وهنا جاءت ردود فعل لافتة تظهر الانقسام الحاد بين الجهاديين وتخبطهم. في جانب هيئة تحرير الشام، قارب أبو مريا القحطاني القيادي في الهيئة بين ما يحصل في إدلب وما يحصل في كل أفغانستان، بين ما يحصل للهيئة وما يحصل لطالبان، بين التفجيرات الموالين للقاعدة في إدلب وتفجيرات الموالين لداعش في قندهار وقندوز وكابل. عبدالله المحيسني شرع النصرة سابقا المنشق عن الهيئة ولكن المهادن لها معظم الوقت، اعتبر أن هذه الجماعة تتبع الروس وتخدم مصالحهم، وسأل: لو كان لهم عقول لكانت عبواتهم توجع الروس وهم يتجهزون لاقتحام المحرر. من خارج الشام، نائل الغزي الموالي للهيئة والمعارض للقاعدة ربط أيضا بين إدلب وأفغانستان وقال: ينتقدون التفجيرات في أفغانستان ويباركون تفجيرات إدلب. ردود معارضي الهيئة جاءت على أكثر من نوع. حساب مزمجر الثورة السورية الذي يعارض الجولاني ويعارض قيادة حراس الدين أيضا، وكان من أوائل الحسابات التي قالت إن هذه الجماعة وهمية من صنع أمنيي الجولاني، أكد موقفه مرة أخرى. في الهجمة الأخيرة في كفرية، لاحظ مزمجر أن مكان الاستهداف يقع في منطقة معظمها تركستان تابعون لهيئة الجولاني، وفيها مقر ضخم لأمنيي الهيئة، وتساءل: فمن يستطيع أن يدخل إلى هذه المنطقة ويزرع عبوة؟ هل عرفتم من المستفيد؟ المحامي عصام الخطيب المعارض أيضا ولكن المتحمس كثيرا للقاعدة، ألمح إلى عدم وجود هذه الجماعة وأن المستفيد من هذه الهجمات هو هيئة تحرير الشام. في مقال طويل قال إن الهيئة ترى أن وجودها مرتبط باستمرار وجود تهديد للدول الإقليمية لتستمر في دورها المزعوم في حرب الإرهاب.
بودكاست على راديو الآن.
منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، ونحن نسأل إن كانت الجماعات الجهادية خاصة الموالية للقاعدة ستهجر إرث بن لادن وتتبنى نموذج طالبان، تهجر هذا الجهاد العالمي الذي شتت الجهود والموارد وتتبنى نموذجا محليا. لا نقول إن طالبان على حق، وإنما نبرز التناقضات في التوجه والمراجعات. وما ينطبق على القاعدة ينطبق على داعش، فكلاهما من رحم واحدة، ومن قال إنهما مختلفان جانب الوقائع والواقع. هذا الأسبوع لفت منشور طويل كتبه أبو محمود الفلسطيني الموالي لهيئة تحرير الشام والمعارض للظواهري وتلميذ أبي قتادة الفلسطيني، يتحدث فيه عن اختلالات في التوجه الجهادي وعن حملة مراجعات حقيقية من جهات، يقابلها من جهات أخرى إصرار على ما هو قديم مع تكرار الفشل دون أي اتهام للنفس بالخطأ أو بالتقصير. يستعرض الرجل نماذج جهادية وإخوانية مختلفة، يتوقف مليا عند القاعدة في اليمن ويقول: وأما حال الجهاديين في اليمن فلا يسر، حال التشظي وتشرذم وضياع وتيه، ما زالوا يعيشون حالة ضرب أمريكا ومواجهة أمريكا ويريدون حشد القبائل تحت هذا الشعار، فكانوا خارج واقع المواجهة مع الحوثي مهما ادعى البعض خلاف هذا. فمواجهة الحوثي كانت تتطلب الخروج من نظريات 2001 والانخراط في حالة عالمية إلى التركيز على الواقع المحلي. وينتهي الرجل إلى أن ما تحقق لطالبان سيتحقق لهيئة تحرير الشام.
بودكاست على راديو الآن.
هل يستطيع طالبان أن يضمنوا أمن أفغانستان؟ جمعة أخرى يستهدف فيها داعش مسجدا للهزارة الأفغان الشيعة في قندهار جنوب أفغانستان. داعش الرسمي نشر صورة انتحاريين فجرا نفسيهما في مئات المصلين هناك. يلفت في ردود الفعل ما جاء في حساب مناصر القاعدة طارق عبد الحليم، وعقب عليه مناصر هيئة تحرير الشام نائل الغزي. عبد الحليم المقيم في كندا ساوى بين المصلين الآمنين في المسجد وبين داعش، واعتبر أن الجريمة لا علاقة لها بالمسلمين. لكن اتضح أن منشوره هذا كان تراجعا عن منشور آخر حذفه وفضحه الغزي في المنشور المحذوف: عبد الحليم يكفر داعش.
بودكاست على راديو الآن.
أعلنت السلطات العراقية إلقاء القبض على حجي حامد مسؤول الخزانة أو بيت المال في داعش. اسمه الحقيقي سامي جاسم محمد جعاطة جبوري، ويعرف داخل داعش بسامي العجوز وأبي آسيا وأبي عبد القادر الزبيدي. في 2015 رصدت أمريكا 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. لم تذكر السلطات العراقية من تفاصيل اعتقال الرجل إلا أنه تم خارج الحدود. فهل اعتقل الرجل في سوريا؟ وأن اعتقل هناك، هل الجولاني له دور في الموضوع؟ لنتذكر أن حجي حامد كان الرجل الثاني بعد البغدادي الذي قتل في 2019 في قلب المنطقة التي تخضع لسيطرة الجولاني. فهل كرر الجولاني ذات الفعل مع حامد؟ وبالحديث عن تآكل قيادات داعش، يبدو أن داعش أقر أخيرا بقتل أبي الوليد الصحراوي زعيم التنظيم في الصحراء الكبرى. فرنسا قتلته في هجمة في أغسطس الماضي. داعش من خلال صحيفته النبأ ألمح إلى قتله عندما نشر صورته في افتتاحية عدد ماض تحدث عن الموت. أما في عدد هذا الأسبوع من النبأ رقم 308، نشرت الصحيفة الجزء الثاني من مقابلة نشر أولها في نوفمبر 2020. المهم هنا هو أن اسم الصحراوي اقترن بجملة تقبله الله.
بودكاست على راديو الآن.
حذفت شركة أبل تطبيق القرآن المجيد من متجر التطبيقات المتاح في الصين، وبناء على طلب من السلطات الصينية. هذا التطبيق من أشهر التطبيقات القرآنية في الصين، يستخدمه 1 مليون شخص، وتعد الصين من أكبر الأسواق التي تستهدفها أبل، ناهيك عن اعتماد أبل على تصنيع أجهزتها هناك بسعر رخيص. الصين متهمة بارتكاب جرائم إبادة ضد الإيغور المسلمين في إقليم شينجان أقصى غرب البلاد، وحتى الآن لا تزال الصين من أكبر داعمي جماعة طالبان في أفغانستان، ولا يزال مسؤولو طالبان يرفضون التطرق إلى الجرائم المرتكبة بحق الإيغور. أجرت محطة سكاي البريطانية لقاء مع منشق صيني وصف أساليب التعذيب التي يتعرض لها الإيغور في السجون التي تسميها الصين معسكرات تأهيل. المنشق كان ضابطا في الشرطة وشهد كيف كان يقاد الإيغور ويجمعون من أماكن مختلفة من الصين حيث يعملون أو يعيشون، ويوضعون في قاطرات شحن ترجع إلى إقليم شينجان حيث السجون. أثناء الرحلة التي قد تستغرق 2 كاملين، يحرم الإيغور من الطعام ولا يتناولون من الماء إلا ما يبلل شفاههم في غطاء علبة الماء، كما يمنعون من استخدام المرافق الصحية. المنشق أشار أيضا إلى أن هذه السجون تضم مصانع يعمل فيها الإيغور بالسخرة، وهنا نقول إن عمل الإيغور بالسخرة هو الذي يجعل البضائع المستوردة من الصين والمشغولة في الإقليم خاصة رخيصة ومغرية لشركات مثل أبل.
بودكاست على راديو الآن.
وعن الإيغور نتحدث هذا الأسبوع مع واحد من أهم الباحثين في هوية الإيغور والاضطهاد الذي يتعرضون له في الصين، الدكتور تيموثي غروس. هو أستاذ الدراسات الصينية في جامعة روز هيلمان في ولاية إنديانا الأمريكية. نشر له في 2020 كتاب التفاوض على الانفصال خريجو شينجان والهوية الإيغورية. الدكتور غروس يعتمد في أبحاثه على تحليل ما يصدر وينشر في الصين من وثائق وأخبار، بالإضافة إلى أنه عاش في شينجان مع الإيغور في فترات سابقة. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور غروس.
It's an absolutely honor to be here.
دكتور غروس، أود أن أبدأ معك من البداية. البعض في المنطقة العربية، بعض المثقفين حتى، لا يصدق أن مأساة الإيغور حقيقية. يقولون إن الصين فيها مسلمون لا يعانون، يقولون إن المسألة بروباغاندا. كيف ترد عليهم؟
Yeah, absolutely. The crisis that's ongoing in Uyghur communities is very real, and the situation is very dire.
يقول الدكتور غروس: الأزمة التي تعاني منها مجتمعات الإيغور حقيقية، حقيقية جدا. الوضع متردي جدا. صحيح يوجد مسلمون يعيشون في جمهورية الصين الشعبية ويتمتعون بحريات دينية أكثر من الإيغور، ولكن علينا أن نتذكر أن في الصين أكثر من 10 إثنيات مسلمة، والإيغور هم إثنية واحدة منها. من بين هؤلاء الإيغور والكازاك هم الأكثر معاناة، يخضعون لقيود قاسية ومتشددة على حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقارنة بغيرهم من المسلمين في مناطق أخرى من الصين. إنه فعلا أمر مرعب ودراماتيكي، وهذا ما رأيناه بأعيننا وما وجدناه في وثائق صينية رسمية أعدها موظفون حكوميون يبعثون خصيصا لمراقبة الإيغور. ما لا يمكن إنكاره هو أن الإيغور المسلمين يحتجزون بأعداد هائلة تصل في بعض المناطق إلى 17% من مجموع سكان الحي أو القرية. لا تتوفر لدينا أرقام دقيقة حول هذه الأعداد، لكن ما نعلمه بما لا يشوبه الشك هو أن أعداد ضخمة من الإيغور محتجزون في منشآت اعتقال، الأمر الذي نتج عنه مثلا عزل الأطفال عن والديهم. توجد وثائق حكومية ومقابلات مع موظفين حكوميين حول الجهود المبذولة لبناء مدارس للأطفال الذين احتجز أحد الوالدين أو كليهما، ويثبت هذا الأمر أيضا أن مدرسين يعبرون عن قلقهم على طلابهم ممن اعتقل أحد أو كلا والديهم.
دكتور
جروس، أنا كنت موجودة في الصين في شينجان في صيف 2019، والحقيقة كسائح، وأنا كنت موجودة كسائحة. لا ترى أي شيء من هذا الكلام، ترى الأمور طبيعية، بالعكس يعني الحياة جميلة في أورومتشي وغيرها من المدن، ترى أمور عادية تمر بشكل عابر في الشارع. لكن تختلف الأمور عندما تقرر أن تسأل عن مسائل لا يسأل عنها السائح بشكل عام. تسأل عن المسجد، تسأل عن الحريات الشخصية مثلا، تحاول أن تحصل على إجابات. الآن أنت قريب من المجتمع الإيغوري، من لغته وثقافته وأكلاته وحتى أغاني الزفاف، ومن إقامتك في شينجان، هل يمكن أن تعطينا أمثلة رأيتها أنت بأم عينك على هذه المأساة؟
Yeah, certainly. And again, you know, if you're a casual observer in Xinjiang, and your first visit was perhaps 2018 or 2019, you wouldn't know what to look for.
يقول الدكتور جروس، إذا زار المرء المنطقة لأول مرة في 2018 أو 2019 فلن يدرك عما يبحث، ولن يستطيع أن يوثق التحولات الجذرية التي بدأت منذ 2017 ولا تزال جارية. منذ ذلك التاريخ والثقافة الإيغورية تتعرض للكبح والاضطهاد. من أمثلة ذلك الإجراءات المتخذة لتغيير بنية المنازل الإيغورية بحجة مكافحة الفقر. ما يحدث هنا هو أن الإيغور خاصة في المناطق الريفية في إقليم شينجان مطالبون باتباع تعاليم بناء جديدة تغير بنية منازلهم لتصبح أقرب إلى شكل البناء عند العائلات الهان الذين يسكنون شمال الصين، وخاصة الأسر النواة أو الأولية على النقيض من الأسر الممتدة. بموجب تعاليم البناء الجديدة يجب على الإيغور أن يتخلوا عن بناء مساحات معينة في بيوتهم تشبه العتبة وتستخدم في الاجتماعات العائلية وحتى في تأدية بعض الطقوس الدينية، يضطرون لاستبدالها بمقاعد الصوفة أو السرة، مع العلم أنه في مناطق أخرى من الصين حيث يضطر السكان هناك إلى اتباع أنظمة الترميم أو البناء الحديثة يسمح لهم بأن يحتفظوا بتلك المساحات التي تشكل جزءا من تراثهم. مثال آخر هو أن الإيغور مطالبون بإزالة أشكال من بيوتهم تدل على اتجاه القبلة، وهذه أمثلة على تجريد الإيغور تحديدا من ثقافتهم. دكتور جروس، نعود إذن إلى السؤال الأول، لماذا الإيغور؟
Yeah, that's the million dollar question. And I think that there are several reasons why the Uyghurs are being targeted and being targeted with such extreme state violence.
يقول الدكتور جروس، هذا هو سؤال المليون، وأعتقد أن ثمة عدة أسباب لاستهداف الحكومة للإيغور بهذه الطريقة العنيفة والمتطرفة. أحد هذه الأسباب هو أن للإيغور هوية إثنية وطنية. ما أعنيه هنا هو أن هوية الإيغور تتجاوز كونهم جماعة عرقية في الصين. وبالرغم من أن كثيرا من الإيغور حسب ما رأيت في سيارة الأخيرة في 2017 لم يرفعوا أصواتهم مطالبين بالاستقلال، إلا أنهم أرادوا قدرا أكبر من الحكم الذاتي ضمن جمهورية الصين الشعبية. هويتهم تحتم أن يحصلوا على حريات سياسية أكثر، بالإضافة طبعا إلى إرثهم الحضاري واللغوي والديني المختلف عن أغلبية الهان التي تسكن الصين. لديهم ذاكرة تاريخية ليست بعيدة ببلد مستقل عن الصين، وأقصد جمهوريتي تركستان الشرقية الأولى والثانية. مرة أخرى هذه هي جوانب الهوية التي تتعارض مع الهوية الصينية المفروضة على جميع الإثنيات في الصين. يضاف إلى ذلك بعد جيوسياسي لفكرة وطن الإيغور، ويشكل هذا الأمر قلقاً لمشروع الرئيس الصيني شي جين بين المتمثل في مشروع الحزام والطريق. لإتمام هذا المشروع لابد أن تكون المنطقة مستقرة حتى تستطيع الصين عقد شراكات مع دول أخرى ضمن المشروع. لن توقع أي دولة على المشروع إن لم تكن المنطقة مستقرة. لهذا يضع الحزب الشيوعي الحاكم على قائمة أولوياته أن تكون المنطقة مستقرة، أو على الأقل أن تظهر كمنطقة مستقرة.
At least appears to be stable.
دكتور جروس، من الأشياء التي نحاول أن نفهمها هو كيف استطاعت الصين أن تنشئ معتقلات ضخمة للإيغور وتصر على أنها مراكز تأهيل للإرهابيين والمتطرفين، تشبه برامج تأهيل في دول أخرى في العالم، هكذا تقول ويقول أنصارها. كيف دكتور تعمل هذه المراكز؟
Well, certainly, officially, the Chinese Communist Party insists that these vocational centers, or if we look at the Chinese itself, it could be translated very accurately.
يقول الدكتور جروس، الحزب الشيوعي الحاكم يصر على أن هذه المنشآت هي مراكز تدريب مهني. ولو نظرنا إلى اللفظ الصيني الفعلي لوصف هذه المنشآت وترجمناه حرفيا، نجد أنه يعني مراكز التحويل المكثف من خلال التعليم، أي أن الصينيين يصرون رسميا وعلنا على أن المنشآت هي لإعادة تأهيل من يدعون أنهم إرهابيون. لكن عندما نتعمق بالبحث في هذه المنشآت ونتحدث مع ناجين منها، نجد أن المحتجزين فيها ليسوا متطرفين على الإطلاق، وأن كثيرا منهم احتجز بسبب مخالفات بسيطة، مثل أن يكون الشخص حمل تطبيق VPN على هاتفه، أو أن يكون في قائمة المتصلين به شخص يعيش في الخارج، ناهيك عن أن عددا من المعتقلين هم مثقفون إيغور مرموقون تم اختطافهم واحتجازهم، ومنهم زميلتي وصديقتي البروفيسورة داود. مرة أخرى، هؤلاء ليسوا بالضرورة متدينين، ناهيك عن أن يكونوا متطرفين. مسألة أخرى هي أن الحزب الشيوعي الحاكم يستخدم هذه المراكز التي يفترض أنها مخصصة للتعليم كمنشآت اعتقال يرسل إليها أفراد يتلقون أحكاما بالسجن من خلال النظام القضائي المعمول به في الصين. هذه إذن ليست مراكز تعليم، وإنما هي إجراءات عقابية لمعاقبة الإيغور لأنهم يعبرون عن هويتهم التي تختلف مع هوية الدولة.
And it's meant to punish Uyghurs for expressing identities that run contrary to the state.
دكتور جروس، وأيضا هذه المعتقلات تستخدم كمصدر لعمالة رخيصة تكاد تكون بلا تكلفة.
Yeah, so there is evidence, and I haven't looked at the funneling of detainees to labor as closely as others, but certainly.
يقول الدكتور جروس، نعم توجد أدلة على ذلك. أنا شخصيا لم أبحث في مسألة نقل المحتجزين للعمل كما بحث فيها آخرون، ولكن ثم الدلائل متزايدة على أن الإيغور الذين بين قوسين تخرجوا من هذه المراكز منحوا بين قوسين وظائف في أماكن أخرى. طبعا هؤلاء ليسوا في موقف يؤهلهم لرفض ما يفرض عليهم. مثلا تحدثت الصحافة الصينية عن مصنع قفازات تخصص في تشغيل بين قوسين العمال الإيغور مباشرة بعد خروجهم من هذه المراكز. ومن خلال اتصالاتي علمت من صديقة أن أخاها كان معتقلا، وبعد أن أمضى عاما في منشأة التعليم هذه نقل إلى مصنع في مكان غير معلوم. مرة أخرى أؤكد على أننا نرى هذه الأنماط من الاحتجاز التي يسميها الصينيون إعادة تعليم، ينقل المحتجزون لاحقا إلى مكان غالبا ما يكون في شرق الصين البعيد عن شنشان، حيث يعملون ساعات طويلة مقابل أجر لا يكاد يذكر.
Being placed elsewhere, usually in eastern China, in working long hours for very very meager pay.
دكتور جروس، نحاول أن نفهم أيضا برنامج الزيارات الليلية. كيف يفرض على الإيغور والإيغوريات تحديدا استضافة موظفين حكوميين قد يبيتون الليل؟
Yeah, I think the overnight visits, and this is within the context of what is called the Fanghuizhu program.
يقول الدكتور جروس، الزيارات الليلية تأتي ضمن برنامج الحكومة الصينية المسمى ترافقوا لتصبحوا عائلة، وهو الأشد عنفاً بين برامج الحكومة الصينية والأكثر تعدياً على حياة الإيغور والكازاك. بدأ في 2015 وزادت وتيرته في 2016 و2017. بيت العائلة الإيغورية ظل الملاذ الأخير للإيغور، مكانهم الخاص الخالي من رقابة الحكومة. ولكن بموجب هذا البرنامج أصبحت الحكومة قادرة على رصد وتوثيق الحياة اليومية والسلوك وحتى مزاج الإيغور وممارستهم طقوسهم الدينية. بموجب البرنامج قد يبيت الموظف الحكومي المعني بالمراقبة بحسب ما تتطلبه المهمة وبحسب ما يعتقد أن العائلة أو الشخص المرصود يشكل خطراً. هذا انتهاك لأبسط مبادئ خصوصية العائلة الإيغورية، فتضطر العائلات إلى استقبال موظفين حكوميين معظمهم من الهان. وحتى أثناء وجود هؤلاء الموظفين قد يطلب منهم بموجب البرنامج إعداد الطعام، ورغم أن الطعام قد يكون حلالاً إلا أن كثيراً من الإيغور يعتبرون الطعام الذي أعده غير مسلم حرام. وهكذا نرى كيف أن الحكومة الصينية تضع الضغوط والقيود على الإيغور ومعتقداتهم ويفرضون عليهم زواراً يتطفلون على حياتهم اليومية. وثمت أسلوب آخر ابتكرته الحكومة الصينية، وهو مكافأة الإيغور الذين يكتبون التقارير ضد الإيغور الآخرين، فتزيد الفرقة داخل المجتمع الإيغوري ويسود عدم الثقة. كلها محاولات لتفكيك الروابط القوية التي تشكلت في هذا المجتمع.
And it serves to break very, you know, strong bonds that these communities had once formed.
دكتور جروس، مسألة أخرى تكاد تشبه الخيال تتعلق بتعامل الحزب الشيوعي الحاكم مع الإيغور، هي مسألة السيطرة على المواليد أو منع المواليد الجدد أو التسبب في عقم النساء. وهذا حقيقة مسألة لها خصوصية اجتماعية ودينية لنا نحن المسلمين والعرب. ما الذي تفعله الصين هنا؟
Yeah, so certainly there's a lot of confusion and disinformation, I think, on both sides concerning the birth control policies. What I can say with confidence in looking at Chinese sources.
يقول الدكتور جروس، ثمة عدم وضوح لدى كثيرين حول سياسة تنظيم الأسرة أو منع الحمل في الصين. ما أعلمه علم اليقين من مصادر صينية رسمية هو أنه بدءاً من 2016 قررت السلطات الحاكمة للإيغور أن تفرض حملة لمنع الأحمال. قد تبدو الحملة عادية، لكن ما يحدث هنا هو أن الأمر لا يقتصر على الترويج لتنظيم الأسرة وتباعد الأحمال، وهو ما نراه في جميع دول العالم، وإنما نرى هنا ترويجاً لما يبدو أنه فرض أساليب منع حمل غير معروفة في المنطقة الإيغورية، وأقصد هنا استخدام اللولب. ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط قرر عدد كبير من الإيغوريات الشابات اللواتي في عمر الإنجاب أن يخترن هذا الإجراء الطبي لمنع الحمل، ويتعدى الأمر مجرد تركيب اللولب كما هو معهود في بلدان العالم، فيفرض على الإيغوريات مراجعة العيادة بشكل منتظم تصل إلى 4 مرات في السنة. إذن بين ليلة وضحاها تبنى عدد كبير من الإيغوريات اللولب كإجراء لمنع الحمل، بينما في مناطق أخرى من الصين اختارت النساء إجراءات أخرى، وزاد على ذلك أنهن مضطرات إلى إجراء مراجعة دورية للتحقق من أنه لم يتم التلاعب باللولب ولم يتم تحريكه أو إزالته. وقد وجدت في الوثائق الحكومية الصينية وضمن تطبيق هذه السياسة أن بعض الموظفين الحكوميين احتفوا بنجاح الحملة بأن قال أحدهم إنهم في قرية ما لم يضطروا لإجراء أي عملية إجهاض. ما أفهمه من هذا هو أنه إن تعدت عائلة العدد المحدد أو المسموح من المواليد فسوف يتم إجهاض الجنين، وإلى جانب سياسة منع الأحمال المعقدة هذه باستخدام اللولب، نجد أن الحكومة الصينية تقدم أيضاً حوافز للإيغوريات للتخلص من الأحمال القانونية. في بعض المناطق التي سمح للإيغور بإنجاب 3 أطفال دفعت مبالغ للنساء كي تختار عدم الإنجاب. كل هذه محاولات للتقليل من المواليد بين الإيغور.
So again, we have these carrot and stick approaches to really limit the number of new Uyghur births.
الدكتور تيموثي جروس، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور.
Oh, it was a pleasure again. Thanks for having me.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.